멈춰대.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، نحييكم من الإذاعة العربية في طهران ونقدم لكم حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي وفيه بعد قليل. إيران تدين التعامل العنيف والعنصري مع المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اليمنيين جراء قصف مدفعي سعودي على صعدة. إلى التفاصيل، دانت إيران التعامل العنيف والعنصري مع المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس، داعية الشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس في التعامل مع التجمعات السلمية للمحتجين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران قلقة للغاية من تعرض حياة المواطنين خصوصا المسلمين والأقليات والمهاجرين للخطر في فرنسا، لافتا إلى ضرورة إجراء تحقيقات حيادية من أجل التعرف إلى الأسباب التي أدت إلى حادث باريس. وأضاف أن الحكومة الفرنسية لها سجل أسود في اتخاذ سياسات التمييز العنصري بحق الأقليات والمهاجرين والتعامل بعنف معهم. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني نادي جبل الزيتون في القدس المحتلة وقامت بتفتيشه، وأكد الشهود عيان انتشار جنود الاحتلال بمحيط النادي الواقع في بلدة طور بشكل مكثف ومنع الأهالي من الوصول إلى المكان، مشيرة إلى اعتقالهم 3 من شبان البلدة. في سياق متصل، جدد عشرات المستوطنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك بحماية من وحدات صهيونية بالتزامن مع عيد الحنوكا، ومنعت سلطات الكيان المرابطين والمقدسيين من الوصول إلى الأقصى، حيث كثف الجيش الصهيوني من نشر وحداته في البلدة القديمة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات بالضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال مواطنين فلسطينيين. على الصعيد الميداني، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوة صهيونية عند مدخل بلدة قباطية بجنين، انتهت بانسحاب المهاجمين من الموقع بسلام. هذا وشهدت عدة نقاط والضفة الغربية 11 نشاطا مقاوما، من بينها عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة خلال الساعات الماضية. من جهة أخرى، شيع أهلي كفر قاسم بالداخل المحتل جثمان الشاب نعيم بدير الذي استشهد برصاص الاحتلال لتنفيذه عملية دهس وإطلاق نار تسببت بإصابة 2 من شرطة الكيان. من جهة أخرى، نشرت وسائل إعلام صهيونية بعض تفاصيل الصفقات التي أبرمها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مع الأحزاب اليمينية المتطرفة لتشكيل ائتلاف حكومي. المزيد في سياق التقرير التالي.
الصفقات المشبوهة التي أبرمها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع أكثر شخصيات داخل الكيان تطرفا وإثارة للجدل باتت ملامحها تتكشف. صفقات مكنت نتنياهو من تشكيل حكومة تعد الأكثر تطرفا في تاريخ كيان الاحتلال. الإعلام الرسمي الإسرائيلي كشف عن منح نتنياهو رئيس حزب عوتسما يهوديت إتمار بن غفير الضوء الأخضر بشأن قانون عقوبة الإعدام. القناة الثالثة عشرة قالت إن نتنياهو وافق على أن يقوم بن غفير بالترويج لصالح إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العمليات وخطف الجنود. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فقد تم الاتفاق على سلسلة مبادئ وقوانين تسمح بدعم جنود وشرطيين دعما كاملا وتطوير النقب والجليل ودفع الهوية اليهودية في الكيان الإسرائيلي إلى الأمام وإدخال إصلاحات على الجهاز القضائي. كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة خصصت ميزانية غير مسبوقة لشق وتطوير الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. صحيفة إسرائيل هيوم قالت إن القرار يأتي كجزء من الاتفاقية الائتلافية بين الحزب الصهيوني الديني وحزب الليكود. القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن نتنياهو تعهد لرئيس حزب الصهيونية الدينية بتسليل سموتريتش بفرض سيادة الاحتلال على كامل الضفة الغربية. الاتفاق بين الجانبين بحسب القناة ينص على أن حكومة الاحتلال ستعمل على ضم الضفة الغربية، وسيتم العمل على تهويد منطقة الجليل، حيث سيسمح نتنياهو بشراء أراض تمت مصادرتها مقابل مبلغ مادي بسيط. وبموجب الاتفاق أيضا سيكون من حق رئيس الوزراء فقط منح الإقرار الأولي للبدء بالمشاريع الاستيطانية، فيما يمنح سموتريتش الحق في مواصلة الإشراف على تنفيذ المشروع. وفيما من المقرر أن تؤدي الحكومة اليمينية القسم أمام الكنيسة الاثنين المقبل، رأى أفيغدور ليبرمان وزير المالية المنتهية ولايته أن الائتلاف الذي شكله نتنياهو لن يدوم طويلا، موضحا أن نتنياهو يحتقر من غفير وسموتريتش ويستغلهما وسيتركهما بعد تمرير كل تشريعاته، فيما توقع حدوث ما وصفه بأنه تسونامي اقتصادي وسياسي ودبلوماسي في ظل الحكومة الجديدة.
قالت وسائل إعلام عبرية إن مدينة حيفا شهدت مظاهرات ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة التي تضم شخصيات وأحزابا يمينية متطرفة. وذكرت المصادر أن مسيرات نظمت من قبل النشطاء بالتعاون مع منظمات عديدة بقيادة وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون وقادة عسكريين بالجيش الصهيوني. وبحسب يعلون فإن حكومة نتنياهو تفقد شرعيتها الأخلاقية وتبعد الكيان عن الطريق الصحيح، داعية لتحشيد الرأي العام والوقوف ضدها. منصات الإعلام في الاحتلال اعتبرت هذه الخطوة امتدادا للمظاهرة الكبيرة التي نظمت الأسبوع الماضي في تل أبيب. يصر النظام السعودي على إخفاء كثير من معتقلي الرأي من الكفاءات العلمية والناشطين من أبناء المملكة، رغم القوانين المحلية والدولية التي تحمي الأشخاص من جرائم الإخفاء القسري. وانتهك نظام ابن سلمان الاتفاقيات الدولية المعنية بالإخفاء القسري، والتي نصت بنودها الأولى على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان. ويتحمل النظام السعودي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه مصير معتقلي الرأي المخفيين بمراكز الاحتجاز الحكومية. على صعيد آخر، نشر حساب باسم الإصلاحيون السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو عن دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شراء مشايخ القبائل. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
يعني الشعب نفسه يختار منه نخب تكون هم الوجه الآخر الأخرى لابن سعود، ويكون هم المسيطرين على القوة وعلى مفاصل الدولة، سواء في الجيش، سواء في الأمن، سواء في مشيخة القبائل، حتى أن الأختام تعطى لأشخاص معينين ليسوا بالضرورة هم التي يعني لهم المشيخة القبيلية حسب العرف والعادات والتقاليد، بل مشيخة كل من شاخ في قبيلة تحت حكم ابن سعود المحتل ما شاخ لأنه ورثها أبا عن جد، إنما شاخ لأنه سلم لابن سعود الخيط والمخيط، سلم له بيعة من القبيلة حتى لو لم يشاور القبيلة. الشيخ الذي يكون هو أصلا شيخ ويشتريه ابن سعود يكون أصلا يحجز مكان معين بالسلطة، بالإغراءات، بالرشا، بالامتيازات التي تعطى له، ليغض النظر عن بيع الوطن، عن إرخاص الوطن، عن السرقات التي تتم في الوطن، عن تهجير القبائل. ودعوني أضرب لكم مثال. الشيخ الذي طبعا كل يعرف عبد الرحيم الحويطي، شهيد الأرض عبد الرحيم الحويطي، عندما قتل عبد الرحيم الحويطي هو ابن أحمد رفيع أبو طريقة، ورفيع أبو طريقة هذا شيخ الحويطات في الشمال، وهو الذي له المشيخة إذا جئنا على المتوارث وعلى المعروف وعلى المعمول به، ولكن لأنهم ناس عندهم كرامة وناس لا تقبل أن تعطي في أرضها ولا في عرضها ولا في، سحبت منهم الشيخة وأعطي الختم لشخص آخر هو بنفسه الذي خرج على التلفاز وقال أنه عبد الرحيم الحويطي لا يمثل إلا نفسه وأنه شذ عن أمر الدولة وإلى آخره. هذا مثال حي على كيف أنها تشترى هذه القبائل، وكيف هذه القبائل مشيختها مشيخة أختام ومشيخة دول. طبعا نحن عندما نتحدث بهذه الصفة وبهذه اللغة لا نريد أحد أن يأتي وينظر علينا ويقول أنتم تحركون العنصر القبلية. نحن نعرف القبيلة لأن المجتمع الجزيرة العربية أغلبه قبائل، 90% قبائل، هذه مكونات الأرض، هذه مكونات الشعب، أنت لا تستطيع أن تلغي مكونات الشعب، لأنه القبائل طول عمرها متعايشة مع بعضها، طول عمرها تقدر بعضها، وطول عمرها في نسب بينها وبين بعض، عمر ما صار فيه غدر أو خيانة من قبيلة على قبيلة. كانوا عندهم هاي الأخلاق العربية التي لم نسمع بفرق تسد والقبيلة الفلانية كذا، وهذه السمات التي يسمى فيها ابن سعود القبائل العربية ويصنفهم ويضعهم درجات، ويضع أصلا بعض الناس من القبيلة مثلا يكون معروف أنه هو ملتحق بالقبيلة، ليس له أصلا أساس بالقبيلة هذه، فيأتي ابن سعود ويعطيه الختم ليعطيه القوة ليعطيه الباور ليعطيه السلطة ليدير الأمور ويزور باسم القبيلة والسحر.
استشهد 5 أشخاص وأصيب قرابة 20 آخرين بقصف سعودي على مديريتي منبه وقطابر في صعدة. وفيما اعتبر مركز عين الإنسانية ما حصل جريمة حرب، دعا إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم. وقالت مصادر يمنية محلية أن التحالف السعودي يواصل جرائمه بحق المدنيين في المناطق الحدودية للصعدة بموازاة جهود الوفد العماني في صنعاء لإحلال السلام، في مؤشر لا يبعث على أي نوايا إيجابية للذهاب نحو السلام. ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. اعتقال 8 إرهابيين مطلوبين بعدة محافظات عراقية بواسطة كمائن محكمة. مسيرات شعبية بالسنابس تضامنا مع المعتقلين السياسيين في سجون البحرين. طالبان توقف عمل النساء بالمؤسسات غير الحكومية الأجنبية والمحلية. أهلا بكم من جديد. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اعتقال 8 إرهابيين مطلوبين بعدة محافظات من البلاد بواسطة كمائن محكمة. وأكدت الخلية أن عمليات إلقاء القبض تمت بالاستناد إلى معلومات دقيقة من قبل أجهزة الاستخبارات والأمن في كل من بغداد، الأنبار، البصرة، ميسان وغرب نينوى. في سياق متصل، تمكنت القوات الأمنية من ضبط أحزمة ناسفة وعبوات لاصقة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، وذلك داخل منزل متروك في الجانب الأيمن لمحافظة نينوى. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على إرهابي كان يحاول استهداف أحد قادة الحشد الشعبي في محافظة ديالة، فيما أعلنت الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع اعتقال 8 إرهابيين ب5 محافظات بعملية أمنية واستخبارية دقيقة. على صعيد ثان، بدأ المسيحيون في العراق احتفالاتهم بعيد ولادة السيد المسيح عليه السلام، وتم إيقاف شعلة الميلاد إذانا ببدء القداس في كنيسة الطاهرة الكبرى بالموصل، واحتفل آلاف المسيحيين بكافة طوائفهم في كنيسة الطاهرة الكبرى بالموصل شمالية العراق منتصف ليل البارحة عبر إيقاف شعلة النار المقدسة التي احتاد المسيحيون إيقادها في بلدهم عشية عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي. وهنأ رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب ومحسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة ولادة السيد المسيح، سائلين الله الاستقرار للبلاد والازدهار. وأكد رئيس الوزراء أن التنوع مصدر قوة وفخر واعتزاز لجميع العراقيين، مؤكدا العمل على إعلاء قيم التعايش وتثبيت أساس المساواة بين جميع العراقيين. على صعيد آخر، استقبل السوداني وفدا من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المصرية برئاسة وزير الإعلام المصري كرم كامل إبراهيم بحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ورئيس اتحاد الصحفيين العرب. ونقل رئيس الوفد المصري تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس الوزراء، كما هنأه بمناسبة تشكيل الحكومة وتولي مهامه رئيسا لمجلس الوزراء. وتوقع مراقبون أن يقوم العراق بوساطة إقليمية لترطيب أجواء العلاقة بين مصر والجمهورية الإسلامية. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن أن السودان اقترح أثناء لقائهما في عمان التوسط لبدء محادثات أمنية وسياسية بين إيران ومصر. على صعيد آخر، أكد القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني اليوم الأحد أن حكومة السوداني ستعمل بشكل حقيقي على إخراج القوات الأمريكية من العراق. وقال الحياني أن حكومة الكاظمي كانت مدعومة بقوة من واشنطن، ولهذا فهي لم تكن تريد فعلا إخراج قواتها، مضيفا أن حكومة السودان ستعمل بشكل حقيقي على إخراج تلك القوات، وهنالك دعم قوي لرئيس الحكومة العراقية من قبل قادة الإطار بهذا الصدد، ولا يوجد أي تهاون بالملف. بحكومة تعمل لصالح بلدها ومدعومة من قوى سياسية كبيرة وثقل شعبي واضح، يمكن إخراج القوات الأمريكية وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
خرج أهالي بلدة السنامس في مسيرات شعبية تضامنا مع المعتقلين السياسيين في سجون النظام البحريني، واستنكارا لسوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون. ورفع المشاركون في المسيرات صور عدد من الشهداء والمعتقلين السياسيين إلى جانب لافتات كتب عليها انقذوا سجناء البحرين. وتشهد البحرين منذ 14 من شباط فبراير 2011 حراكا شعبيا سلميا للمطالبة لتحقيق الإصلاحات والتحول الديمقراطي وضمان الحريات العامة. وقد قابلته السلطات البحرينية والرد الأمني عبر تكثيف الاعتقالات ووقف نشاط الجمعيات السياسية والحقوقية والزج بالناشطين السلميين في السجون وإبعاد جزء منهم بعد تجريدهم من جنسيتهم. صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة تجري محادثات مع موسكو حول استخدام المجال الجوي فوق شمال سوريا بعملية عسكرية محتملة ضد قوات قسد. وأكد أكار أن تركيا تقوم بكل ما يلزم لحماية حقوقها ومصالحها وفقا للقوانين الدولية وعلى جميع المستويات، مشيرا إلى إجراء اتصالات في هذا الإطار. وبشأن إمكانية عقد لقاء بين وزراء الدفاع كل من تركيا وروسيا وسوريا، شدد أكار على أن الحكومة التركية لا تتجاهل الاجتماعات والمحادثات أبدا وليست منغلقة تجاه الحوار حسب تعبيره. رأى الخبير بشؤون الجماعات الإرهابية حسام طالب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول لعب ورقة العلاقات الطيبة مع سوريا وورقة اللاجئين السوريين في الانتخابات التركية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله السيد حسام طالب.
بالتأكيد أردوغان يحاول لعب ورقة اللاجئين وورقة العلاقة الجيدة مع سوريا في الانتخابات، لكن اليوم الواقع في سوريا على الحدود السورية التركية هو واقع يهدد الأمن القومي التركي. بعد كل هذه السنوات، بعد فشل المشروع، بعد فشل مشروع احتلال حلب واحتلال الشمال السوري كاملا من قبل تركيا، تأكيد اليوم بات الأمر يعني ضاغط على الأتراك بكل المقاييس. يعني حتى موضوع الاقتصاد، يعني اليوم المصالحة مع الإمارات مع السعودية دون مرور الترانزيت من سوريا، هذه المصالحة لن تجني لأردوغان شيء، يعني على الواقع الاقتصادي الاستراتيجي إذا تحدثنا. يعني هذه الدول وضعت بعض المليارات في كودائع في البنك المركزي التركي، لكن على الصعيد الاستراتيجي، على صعيد الاقتصاد، على صعيد التصدير، دون الترانزيت السوري كما كان قبل عام 2011 لا يمكن أن تنجح هذه المصالحات مع دول الخليج. لذلك الواقع ضاغط، واقع اللاجئين. يعني سمعنا أيضا جاويش أوغلو يتحدث أن هناك يعني مشاورات بين الاستخبارات السورية والتركية حول عودة اللاجئين، وهناك يعني دمشق وحمص وحلب وضعوهم كمبادئ أولية لعودة اللاجئين إليهم، يعني عودة اللاجئين من هذه المحافظات إلى محافظاتهم، وهذا أمر جيد. يعني إذا نحن نحتاج شيء على الأرض، نحن لا نريد ثمن ابتزاز، نحن نريد حقوقنا، نريد خروج الاحتلال من أرضنا، نريد وقف دعم الإرهاب. عندها بالتأكيد العلاقات ستتم. يعني لا يمكن للرئيس بشار الأسد أن يضع يده بيد رئيس يحتل أرضنا ويدعم الإرهابيين الذين يقتلون الشعب السوري، هذا الأمر مستحيل.
أعلنت ولاية جنوب دارفور في السودان فرض حالة الطوارئ عقب اشتباكات قبلية أودت بحياة 7 أفراد. وأكدت حكومة الولاية أن قانون الطوارئ يشمل حظر التجول في منطقة بليل التي تعتبر بؤرة الصراع، معتبرة هذه القرارات تأتي لحسم الانفلات الأمني وتفويض القوات النظامية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية. ويشهد إقليم دارفور نزاعات قبلية وعدم استقرار منذ عام 2003 نتيجة صراع نشب بعد أن حملت مجموعات مسلحة من أقليات إفريقية حملت السلاح ضد حكومة الخرطوم بدعوة تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا. طالبت حكومة طالبان في أفغانستان جميع المؤسسات غير الحكومية الأجنبية والمحلية بإيقاف عمل النساء في عموم البلاد، كما فرقت قوات الأمن الأفغانية مظاهرات احتجاجا على حظر دراسة الفتيات في الجامعات، وطالبت جميع المؤسسات بإيقاف عمل المرأة، وهددت بسحب رخص عمل الشركات والمؤسسات الأجنبية والمحلية في حال عدم التزامها بقرار الحكومة. وتعمل عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في عدة قطاعات في مختلف المناطق النائية في أفغانستان، كما أن العديد من الموظفين فيها هم من النساء. للمزيد من التفاصيل بشأن قرارات طالبان الأخيرة حول عمل النساء في الدوائر الحكومية إليكم التقرير التالي.
فالنساء ربما سيمنعن من الخروج إلى الشارع حتى. حكومة طالبان أصدرت أمراً لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، وقالت وزارة الاقتصاد الأفغانية إن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي الذي تحددها الحكومة لهن. ولم يتضح إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان. القائم بالأعمال النرويجي الذي تمول بلاده مساعدات في أفغانستان دان هذه الخطوة، وشدد على ضرورة إلغاء الحظر المفروض على الموظفات في المنظمات غير الحكومية على الفور، واعتبر القرار ضربة لحقوق المرأة، وقال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتلحق الضرر بالأفغان الأكثر ضعفاً. وقرار حكومة طالبان الأخير يأتي بعد أيام على إصدارها أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى إلى انتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.
كانت هذه السنة الرابعة والأخيرة في الجامعة، وكنت على وشك التخرج العام المقبل، وكنت أطمح للعمل في مكان ما، ولكن لسوء الحظ جاء هذا القرار. أعتقد أنني دفنت أحلامي حية بيدي ولم يبقى شيء سوى التنفس، فنحن أناس أموات ولدينا القدرة على التنفس.
موظفو الإغاثة يؤكدون أن وجود العاملات مهم لضمان حصول النساء على المساعدة، خصوصا وأن المجتمع الأفغاني محافظ جدا، ودخل اقتصاد أفغانستان في أزمة منذ تولي طالبان زمام الأمور عام 2021، إذ تواجه البلاد عقوبات وتخفيضات في مساعدات التنمية، وتمثل المساعدات الإنسانية التي تهدف لتلبية الاحتياجات العاجلة شريان الحياة للملايين. ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان على المساعدات وفقا للجنة الإنقاذ الدولية، وأي نقص في هذه المساعدات يعني دخول البلاد في أزمة مجاعة.
قتل شخص وأصيب أكثر من 50 آخرين بينهم عناصر أمنية إثر اشتباكات اندلعت بين أنصار المعارضة والشرطة في بنغلاديش. مصادر في الحزب الوطني المعارض اتهمت الشرطة بإطلاقها النار على تجمع لأنصارها، ما تسبب بمقتل قيادي بالحزب، مشيرة إلى استخدام السلطات الهروات لتفريق مؤيدي الحزب بمدينة بانشاغارا الشمالية. بالمقابل رفضت الشرطة مزاعم الحزب موضحة أن الضحية توفي جراء مضاعفات ما بعد إجراء عملية الجراحة في المستشفى قبل اندلاع الاشتباكات. صرح القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجيني إن وحداتهم باتت عاجزة عن ضرب المواقع العسكرية الروسية بواسطة الصواريخ هيمارس أمريكية الصنع. وأكد زالوجيني أن الروس انتقلوا إلى مسافة لا تتمكن المنظومة من الوصول إليها، لافتا إلى عدم امتلاك الجيش الأوكراني أسلحة يصل مداها لأبعد من ذلك على حد قوله. وكان مسؤولون أمريكيون ذكروا بوقت سابق أن واشنطن عدلت سرا قاذفات هيمارس التي قدمتها لأوكرانيا كي لا تتمكن من استخدامها ضد روسيا، في حين دمرت واعترضت وحدات موسكو أعدادا كبيرة منها خلال عمليتها بأوكرانيا. في ختام حصادنا الإخباري تذكير بأهم ما جاء فيه. إيران تدين التعامل العنيف والعنصري مع المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اليمنيين جراء قصف مدفعي سعودي على الصعدة. قبل تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
بريق الكلام. سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام، فطلب أحدهما رضا الآخر، كان سابقه إلى الجنة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. عنوان هذه الحلقة هي أكرم من وفى.
السلام عليكم أحبتنا أهل الوفاء والمودة لرسول الله وآله الأطهار.
تحية طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم بقيم الحياة الكريمة.
كونوا معنا مشكورين.
مولاتي فاطمة بنت أسد تحمل قربة الماء، فديتك يا مولاتي فديتك، ألا أكرمتني بأن ناديتني لأكفيك حمل القربة مولاتي فاطمة؟
جزاك الله عن آل محمد خيرا يا أم أيمن.
فديتك يا مولاتي.
أنا أولى بحمل الماء لبنت رسول الله، لعلي أجازيها عن قليل من عظيم فضلها علي.
كأنك يا مولاتي علمت بخروج علي إلى حمراء الأسد مع رسول الله لكسر خيلاء قريش بعد أحد، فجئت بالماء لفاطمة نيابة عن
أجل كان علي قد أوصاني بذلك إذا ذهب لسفر وقال لي.
يا أمه، اكفي فاطمة بنت رسول الله ما كان خارجا من السقي وغيره، وتكفيك فاطمة ما كان داخلا من العجن والطحن وغير ذلك.
تعالي واجلسي واستريحي قليلا يا مولاتي، ونستأنف معا بعدها المسير إلى بيت فاطمة. اجلسي قليلا، اجلسي، فقد تعبت.
الحمد لله، الحمد لله، هو تعب تلتذ به الروح يا أم أيمن ما دام من أجل فاطمة.
ولكن كبر سنك يجعل مثل هذا العمل شاقا عليك، ولشد ما يسرني أن تسمحي لي بالقيام به نيابة عنك يا مولاتي.
لا بأس عليك، لا بأس عليك ولا علي يا أم أيمن، إن مشقة هذا العمل هينة جدا.
فديتك يا
قبل ما رأيته من فاطمة وهي تخدمني طوال طريق الهجرة إلى يثرب، رغم مشقة الطريق وصغر سنها.
بلى.
ألا تتذكرين جميلها علي في تلك الرحلة يا أم أيمن؟
بلى أتذكر يا مولاتي، أتذكر، وقد أشفقت عليها مما كانت تتعب به نفسها، وعرضت عليها أن أنوب عنها في خدمتك، فأبت إلا أن تباشر خدمتك بنفسها، مثلما تأبين أنت الآن أن أكفيك مشقة حمل الماء لها.
ولكن شتان بين خدمتي لها وأنا عجوز لا أقدر على شيء، وبين خدمتها لي، والله والله إني لا أجدها أرأف بي من رأفتها بولدها الحسن. لقد أخذتنا شجون الكلام، قومي بنا يا أم أيمن، فقد زاد حديثك شوقي لحبيبتي فاطمة، قومي بسرعة. ما أبهى هذه الحلة يا ولدي يا علي، إن لحمتها مخلوطة بحرير خالص، من أين لك هذه الحلة يا ولدي؟ ما أجمل أن تصنع منها قميصا لفاطمة.
قال عليه السلام: هي حلة أهديت إلى رسول الله فأعطاها لي، وأبى أن يلبسها، فقلت: ما أصنع بها يا رسول الله؟ هل ألبسها؟ فقال لي: ما كنت لأرضى لك يا علي ما أكره لنفسي، اجعلها خمرا للفواطم. فجئت بها لأصنع منها أربعة أخمرة، خمارا لك يا أماه، وخمارا لفاطمة بنت رسول الله، وخمارا لفاطمة بنت عمي حمزة، وخمارا لفاطمة بنت الزبير.
لولا أمر رسول الله لصنعت منها قميصا لحبيبة بنت ولد محمد، ولكن ما دمت عزمت على ما عزمت عليه فخماري هدية إلى فاطمة.
ومرضت مولاتنا فاطمة بنت أسد سلام الله عليها مرض الموت، وكانت مولاتنا الزهراء سلام الله عليها تخدمها قبل مرضها وبعده.
الله يا مولاتي.
اللهم أعني على ما بي رحمك يا رب، اللهم أعني على ما بي، اللهم أعني على ما أنا مقبلة عليه.
أعانك الله يا مولاتي، أعانك الله يا حاضنة رسول الله. ما لي أرى آثار الجزع عليك يا زوج أبي طالب.
ما هو بجزع من الموت يا بركة؟
ولكن ماذا يا مولاتي وأنت حادية عشرة امرأة أسلمت، وأنت من اللواتي حضرن بدرا بعد الوقع، فأنت البدرية التي رضي الله عنها، وقد نلت شرف كونك أول امرأة بايعت رسول الله لما دعا النساء إلى البيعة، يوم نزل قول الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أبشري يا حاضنة رسول الله، أبشري أبشري يا مولاتي.
دعيني من هذا يا بركة، ذلك من فضل الله علينا. إنما أنا جزعة لأمرين يشق علي تحملهما.
وما هما يا مولاتي؟ فديتك يا مولاتي، ما هما؟
والله والله إني لا يشق علي
مولاتي
أن يفرق الموت بيني وبين الأحبة رسول الله وفاطمة وعلي وولدهما، فأطلب من الله أن ينسئ في أجله، ولكني لما أرى ما فيه حبيبتي فاطمة من المشقة وهي تخدمني في مرضي، أتمنى أن يعجل الله في موتي لكي أريحها من هذا التعب.
هوني عليك يا مولاتي، هوني عليك الأمر. أما علمت بشدة حب فاطمة لك؟ إنها تخدمك حبا لك، وتخدمك برا بزوجها ولدك، وتخدمك حبا ووفاء لرسول الله.
جزاها الله عني خير الجزاء من سيدة رؤوفة وزوجة ولد بارة وابنة وفية، جزاها الله خير الجزاء.
أبشرك يا مولاتي أن ما قلته لك قد سمعته منها يوم سألتها عن جميل خدمتها لك، فأخبرتني بحبها لك.
رحمك يا رب، والله والله لقد رأيتها تقدمني في الخدمة على ولدها.
قد سألتها عن ذلك أيضا يا مولاتي، فأفصحت عن أنها تقدمك في الخدمة على ولدها لأنك كنت تقدمين رسول الله على ولدك في خدمتك له يوم كان في بيت أبي طالب. هوني عليك يا مولاتي.
هي والله أكرم من وفى يا حبيبتي، يا حبيبتي يا فاطمة، يا فاطمة.
وتوفيت فاطمة بنت أسد على عهد الوفاء لرسول الله وبضعته الزهراء، فشق الفراق على فاطمة وأبيها وبعلها صلوات الله عليهم أجمعين.
جاء علي عليه السلام إلى رسول الله وهو يبكي، فقال صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا علي؟ فقال: ماتت أمي.
فبكى رسول الله وقال: بل وأمي والله، اليوم ماتت أمي.
ما هذا البكاء والحزن يا رسول الله؟ لقد اشتد حزنك على فاطمة بنت أسد.
فقال صلى الله عليه وآله: إنها كانت أمي، إن كانت لتجيع صبيانها وتشبعني وتشعثهم وتدهنني، إنها كانت أمي ومن أحسن خلق الله صنعا بي بعد أبي طالب عمي.
ثم أمر صلى الله عليه وآله النساء بغسلها، فلما فرغن نزع قميصه الذي يلي جسده الشريف وأمر بتكفينها فيه، ثم حمل جنازتها على عاتقه، فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها مقبرتها فوضعها ودخل القبر فاضطجع فيه، ثم قام فأخذها على يديه حتى وضعها في القبر،
ثم أخذ يدعو لها وانكب عليها يناجيها ويلقنها، وأطال في ذلك. فقال بعض أصحابه:
يا رسول الله، ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت بهذه المرأة في تكفينك إياها بقميصك ودخولك في قبرها وطول صلاتك عليها ودعائك ومناجاتك لها، لم تفعل مثل ذلك مع أحد قبلها.
أجاب صلى الله عليه وآله: إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، فأما تكفني إياها فإني لما قلت لها يعرض الناس عراة يوم يحشرون، فإني لما قلت لها يعرض الناس عراة يوم يحشرون من قبورهم صاحت وأسوتا، فألبستها ثيابي وسألت الله في صلاتي عليها ألا يبلي أكفانها حتى تدخل الجنة، فأجابني إلى ذلك. وأما دخولي في قبرها فأني قلت لها يوما: إن الميت إذا أدخل وانصرف الناس عنه دخل عليه ملكان منكر ونكير فيسألانه، فقالت: واغوثاه بالله. فما زلت أسأل ربي في قبرها حتى فتح لها روضة من قبرها إلى الجنة، فقبرها روضة من رياض الجنة.
وفي مشهد آخر من سيرة الأسوة الحسنة للمؤمنين والمؤمنات،
مولاتنا صفية الله وبضعة مصطفاه فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
جزى المسيح عنا آل محمد خير الجزاء، جزاهم عنا خير الجزاء فقد سترونا.
ما الذي حدا بك إلى ما تقول يا أخ النصارى؟
لقد وفدت على محمد مع 3 من الروم يا أخي يا سلمان، قطع بنا الطريق وخلقت ثيابنا حتى صرنا كالعرات، فلم نجد عنده ما يكسونا به، فذهب بنا إلى بيت ابنته فأخبرها بحالنا، فنزعت ستر حجرتها ولم يكن من ستار في بيتها غيره، فأعطته لأبيها فشقه لنا وسترنا به. إن هذا والله لمن خلق الأنبياء.
يا سبحان الله يا سبحان الله، ومتى كان ذلك يا أخ النصارى؟
صباح اليوم صباح اليوم يا أخي يا سلمان. لماذا تسأل ولماذا تعجبت؟
لقد جئت الآن من عيادة بنت رسول الله، فقد جاءنا وأخبرنا أنها مريضة، فقلنا لو عدناها، فقام رسول الله وقمنا معه نعودها، فلما انتهى إلى الباب ناداها.
قال صلى الله عليه وآله: يا فاطمة شدي عليك ثيابك، فإن القوم جاءوا يعودونك.
فقالت عليها السلام: يا نبي الله، ما علي إلا عباءة قصيرة.
فنزع رسول الله رداءه ورمى به إليها من وراء الباب وقال:
شدي بهذا رأسك يا بنت محمد.
ثم دخلنا عليها وآذانا ما رأينا من حال بيتها وخلوه حتى من الستر، فقلنا: تالله بنت نبينا على هذا الحال. فالتفت إلينا رسول الله وقال:
أما إنها سيدة نساء العالمين وسيدة النساء يوم القيامة.
يا سلمان.
نعم يا أم أيمن.
قد رأيت المرض وقد اشتد بمولاتي فاطمة، أفلا تعرف ما يداويها؟ فأنت شيخ كبير وجربت الأمور.
إن مرضها من الضعف يا أم أيمن.
حقا، فتتها نفسي.
وكنا في فارس نعالج من يصاب بمثل ما أصيبت بالرمان.
حقا،
فهو دواؤها.
ولكن الرمان نادر في يثرب هذه الأيام. ولكن لأطلبن من علي أن يهيئ ما استطاع منه بأي وسيلة. لقد شعرت منها أنها ترغب في الرمان، لأخبرن عليا بذلك. ولدي علي، إن فاطمة بحاجة إلى الرمان، ففيه شفاؤها وهي حامل، والرمان مفيد لها ولجنينها. يا علي، إنني أطلب منك أن تجلب لها الرمان بكل وسيلة. لقد أخبرتك بنفسي لعلمي أنها تستحي أن تطلب منك ذلك، ولن تطلبه خشية من أن تكلفك ما يصعب عليك، وهي تعلم بقلة ذات يدك. تدبر الأمر يا ولدي بما استطعت.
فبادر علي عليه السلام إلى استقراض درهم واشترى به رمانة، وعاد من السوق يحملها لسيدة نساء العالمين، عسى أن يجعل الله فيها شفاءها.
وفي الطريق رأى رجلا مطروحا على جانب السكة وهو يتأوه، وقد بدت عليه علائم الضعف والمرض.
فأشفق عليه وسأله عن حاله فأجاب:
إني غريب وقد أضر بي الجوع والمرض، ووصفوا لي الرمان دواء، ولكن ليس لدي ما أشتري به الرمان، وقد غلا سعره في هذه الأيام. آه يا عيسى الرب، يا عيسى الرب، أنقذني، أنقذني يا روح الله، أنقذني.
فجلس علي عليه السلام وكسر الرمانة وأخذ يطعم الرجل بيده حتى أتى على آخرها.
ها يا أخ النصارى، أرى النظارة قد عادت إلى وجهك. الشكر للرب، لقد مر علي آنفا فتى منكم معشر المسلمين ورق لحالي. إنه رؤوف في غاية الرحمة، لقد كسر رمانة كانت عنده وأطعمني بيده، فشعرت فشعرت وهو يطعمني بالعافية تدب في بدني ما أشد رأفته، كأن في يده رأفة السيد المسيح وبركته.
يعجبني أن تصفه لي كي أعرفه، ولكني على عجلة من أمري الآن، فقد استدعاني رسول الله. سأعود لك لاحقا يا أخ النصارى، لا تبرح مكانك، رحمك الله.
وهو كذلك.
يا سبحان الله، يا سبحان الله، هل أصدق عيني؟ لقد ذهبت عن وجهك يا فاطمة الصفرة، وعلته نضارة العافية على أحسن ما تكون. ما شاء الله، ولكن كيف حدث هذا قبل أن يأتيك علي بالرمان؟ لقد علمت يا فاطمة أنه استقرض وذهب إلى السوق لكي يشتريه. الحمد لله، سأدخر لك ما سيأتيك به من الرمان لكي تأكل منه كل يوم شيئا، لكي يعينك على حملك ويعين جنينك.
وعاد علي عليه السلام إلى البيت وقد أخذ منه الخجل من فاطمة كل ما أخذ، وهو يخبرها بقصة ذلك النصراني المريض.
هذا هو جزاء الإحسان من الله، فعاف فاطمة ببركة فعل بعلها وإحسانه إلى النصراني الغريب.
وتبسمت الصديقة الزهراء بوجه زوجها وهو يخبرها بالأمر، وقامت إليه مباركة فعله وهي تقول:
كشف الله عنك كل غم يا أبا الحسن، فوالله قد زالت عن قلبي شهية الرمان، وعادت إلي العافية في ذات الساعة التي أطعمت فيها النصراني الغريب.
الحمد لله على أي حال، وإن كنت لازلت أطلب منك يا علي أن تأتي فاطمة بالرمان لكي يعينها على حملها.
السلام عليكم يا آل محمد ورحمة الله.
فرد علي السلام وفتح الباب لسلمان، فرآه وفي يده طبق مغطى بمنديل، فوضعه بين يديه فسأله: ممن هذا يا سلمان؟
إنه من الله ورسوله لك يا علي، لقد هبط به جبرائيل الأمين من ثمار الجنة وأخبر رسول الله بإطعام الغريب الرمان الذي اشتريته لفاطمة، فبعث الله لها ولك من هذا الرمان.
فكشف علي عليه السلام المنديل، فإذا في الطبق 9 رمانات زهية، فتبسم في وجه سلمان وقال:
يا سلمان، لو كان هذا لنا لكان 10 رمانات، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها.
صدقت يا أبا الحسن، إنها والله 10، خذ هذه هي 10، أخفيتها في كمي لكي أسمع منك هذه الآية.
يا صاحب محمد، يا صاحب محمد، لقد طال انتظاري لك.
معذرة إلى الله ولك يا أخ النصارى، لقد ذهبت بأمر رسول الله إلى بيت الفتى الذي أطعمك بيده الرمان.
إنما انتظرتك لكي أصفه لك حتى تتعرف إليه، فمن أين عرفته؟
لقد عرفني به رسول الله بتعريف ربه له، فقد هبط الأمين روح القدس عليه.
روح القدس؟
نعم، وأخبره بما فعله صهره معك.
كان صهره؟
نعم، وأهداه بدل الرمانة التي طعمتها عشرا من رمان الجنة.
يا إلهي،
وقد حملتها آنفا إلى بيته.
هو إذن زوج بنت محمد؟
نعم،
التي كستنا بستار بيتها. بورك آل محمد، بورك آل محمد.
بل وأطعمك بعلها رمانة، استقرض ثمنها واشتراها لبنت محمد لتشفيها من مرضها،
مريضة،
فعافاها الله ببركة إطعامه لك.
ما أكرم أهل هذا البيت، إنه والله بيت النبوة، بيت النبوة.
نعم،
وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وآله أرأف الخلق بخلق الله.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى،
لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهراء. جفني الأوال شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت معنى لبكاي، ولك يعلو نداي، سيدتي لك الفداء، أنا وأمي وأباي، لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي، مع دمي يجري حبي. واويلا واويلا، هم بها يا زهرة، أم أبيها 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 يا زهرة، هم 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 أبيها يا زهرة، يا لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهرة. يا لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزاني أنوح لك يا زهراء. جفني الأواه شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت معنى لبكاي ولك يعلو نداي، سيدتي لك الفداء، أنا وأمي وأباي لك دار في قلبي مع دمي يجري.